الكون سبح كله لله جل جلاله أسماؤه وصفاته فوق الخلائق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي وأخواتي وأحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعود جديد ومبارك بإذن الله تبارك وتعالى إلى برنامجكم الذي أحببتموه وكان له بصمة في قلوبكم ومشاعركم الإيمانية، برنامج لقاء العقيدة. وهذه أولى حلقات هذا البرنامج المبارك الجليل بعد عودته إلينا ذلك العالم الجليل الذي أنا شخصيا، اسمحوا أن أصرح لكم وله بمشاعري، يعني قلت له تركتني أشعر بيتم علمي كبير بعد الفترة التي انقطع فيها البرنامج، لكن ما هن على فضيلة الضيف الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني. اهلا وسهلا بك.
اهلا
ورحمة، والحمد لله على السلامه. وحشتينا الحقيقه.
ولكم وحشه والله. الله
يرضى. وتتر البرنامج الحقيقه شغال الاخوه في الكنترول وفي نفس واحد وداخل الاستوديو قالوا احنا وحشنا التتر وحشنا الدكتور محمود.
الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى.
اهلا وسهلا بك
ومرحبا بجمهور قناه الناس وبكل العاملين في قناه الناس وبالشيخ مصطفى اللي وحشنا في
القناه. الله يكرمك يا دكتور.
الله يحفظك.
ربنا ينفع بكم دائما. الله يكرمك. كان للعقيدة وشرحها وخصوصا قضية الأسماء الحسنى مذاق خاص مع فضيلة العلامة الدكتور محمود الرضواني لما تميز به ومن الله تبارك وتعالى عليه بشهادة الجميع من عقوفه على هذه الدراسة وتخصصه، إذ هي رسالته في الماجستير والدكتوراه. إذن هو راهب هذا العلم إن صح التعبير، العقيدة. ليس ذلك فقط، ليست القضية كانت قضية دراسة، إنما محاولة جادة لتبسيط وتقريب هذا العلم الذي فيه عقد كثيرة لم يستطع بعض الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يقربوها. والله تبارك وتعالى يعطي من يشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. لو تركت لنفسي لمشاعري وعاطفتي نحو هذا البرنامج ونحو فضيلة الشيخ لأخذت الكلام كله، لكن دعونا في أولى هذه الحلقات أن نبشركم بأن فضيلة الشيخ آثركم بأن يشرح، وهذه القناة بالذات قناة الناس، أن يشرح كتاب شرح الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. وحضراتكم أصبحتم عارفين قضية الأسماء الحسنى والمناوشات والآراء المخالفة وكذلك، لكن الشيخ ليس بينه وبين أحد خصومة إلا الخلاف العلمي المعروف. ربما ينزعج بعض الناس أن يكون الخلاف على الهواء مباشرة، لكن هو يكن لجميع العلماء والدعاة إلى الله ويدعو لهم كل حب وكل خير ويعلم ما يجاهدون فيه. إذا اختلف بين حدث خلاف علمي بينه وبين أحد فإنما المقصود بذلك هو وجه الله سبحانه وتعالى، نحسبه والله حسيبه. تعالوا معنا لشرح هذا الكتاب، لكن قصة الأول في عجالة، قصة تأليف هذا الكتاب متى وكيف جاءتكم الفكرة شرح الأسماء الحسنى؟ تفضل دكتور.
الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فيعني بفضل الله عز وجل موضوع الأسماء الحسنى الواحد عاش معه يعني فترة طويلة من البحث والدراسة، أحس فيها بمتعة البحث. أحيانا يبقى البحث يعني مرهق علميا في الوصول إلى نتيجة، إما نتيجة مثلا بيسعى إليها الباحث، لكن القضية اللي عشنا فيها في قضية الأسماء الحسنى، والله أنا بقول لك شيخ مصطفى كنت أشعر بدفعة تأتي الواحد إنه هو يعني كلما أرهق نفسه في الوصول إلى تقرير القضية في اسم يبحث عنه في كتاب الله أو في سنة رسوله، يشعر بدفعة تخفف ما سبق وتدفعه إلى الامر اللاحق في ان هو يتتبع مش بس قضية انه يعرف الاسم هو فين يعني. هي كانت المعضلة الكبيرة في تمييز الاسم والتعرف عليه. ولذلك احنا لما اثرنا ان احنا في برنامج لقاء العقيدة ان احنا نشرح اسماء الله الحسنى او كتاب اللي هو اسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، اثرنا ان احنا نعرف المشاهد بمنهجية علمية يتمكن بها من عدة اشياء. الاول هو نفسه يستطيع ان يتعرف على الاسم مجرد ما يعرف الدليل، يعني مجرد ما يقرأ آية في القرآن يقول لك ده اسم. يعني احنا عايزين نوصل المشاهد لدرجة انه يعرف الاسم، مش بس الاسم بقى، وفهم معنى الاسم وارتباطه بالسابق واللاحق في داخل النص نفسه، فأي نص هيقع في ايده. الامر الاخر اللي هو اثر الاسم واحساسه الايماني وشعور روحاني بحلاوة هذا الاسم وانسجامه في حياته وتأثير هذا الاسم فيه. فالقضية يعني اخذت فترة طويلة من الدراسة، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وفق فيها في ان نميز الاسماء على منهج اهل السنة والجماعة بضبط يعني نصل فيه ولله الحمد الى ان ابسط الناس يعرف الاسم مجرد ما يقرأه. هذا بالاضافة الى ان القضية نفسها كانت قضية شائكة عند اهل العلم، لان اصعب شيء على اي عالم من العلماء بفضل الله قبل الدراسة، يعني أنا بعد الدراسة أصبحت العملية سهلة حتى على المخالفين أنفسهم، هم لما بيفتوا الناس في اسم الأسماء بيرجعوا للكتاب اللي احنا بنشرح فيه ده
صحيح
باعترافهم هم، يعني حتى على أعلى المستويات في الـ في الـ في لجان الفتوى أو في ما شابه ذلك. لأن قبل كده كانت القضية لما واحد بيسأل عن اسم الأسماء، هل الاسم ده ثابت لرب العزة والجلال؟ فإن ما كانش النص صريح وواضح ما بيعرفش الشيخ يجاوب إلا وإلا يبقى فيها خطورة عظيمة يعني. فمسألة تحقيق هذه الأسماء والواحد يتوصل إلى معرفتها اسما اسما، ويبقى أي اسم يخطر في بال أي شخص تلاقي جواب عليه إن ده اسم ولا موش اسم، العملية دي كانت صعبة جدا جدا جدا. وإحنا وضعنا في مواقف كثيرة جدا جدا، أذكر منها على سبيل المثال إن أحد الإخوة أراد إن هو يسجل ولده باسم عبد العال، وراح للموظف اللي موجود في المستشفى أيام ما كنا في السعودية، فالموظف رفض وقال له لا أنا ما أقدرش أسمي ابنك عبد العال، قال له اسم ابني وأنا حر فيه، قال له لا بس أنا لو قلت إن اسمه عبد العال وكتبت الكلام ده في شهادة الميلاد بتاعته يبقى طول حياته ربنا هيسألني يوم القيامة أنت سميتني العال ليه؟ فالعال ده مش من أسماء الله، هات لي شهادة من متخصصين يوقعوا فيها ان العالم من اسماء الله ويتحمل المسؤولية عني.
الموظف ده كان واخد دورة في لقاء العقيدة ولا
الله ده كان موجود في السعودية. فالمهم طبعا لما الاخ جالنا وقعد يسأل يا جماعة اكتبوا لنا ورقة على ان ناخد الرجل على قد عقله ونقول ايه العالم من اسماء الله، والله كل الحاضرين من الاساتذة رفضوا وقالوا ده مسؤولية، انا اشوفها كلمة صغيرة مع ان عبد العال ده مشهور في مصر كتير جدا جدا. عبد العال من الاسماء المشهورة
وغيره عبد وغير كذا كثير. يعني اشياء كثيرة
كثيرة نعم. لكن اسم عبد العال بالذات يعني انا عبد العال واحد عال ايه اللي ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام وثابت في كتاب الله عز وجل الاعلى والعلي والمتعال، لكن ما ثابتش العال. العال ديت لما بحثنا عليها وجدناها عند النصارى مش عندنا احنا في كتابهم، فالاسم عرفنا ان هو جه من عندهم او تسرب من عندهم من خلال الاحتكاك في المجتمع المصري بالاسم على ان عبد العال عنده
للاسف اسم شركة صهيونية يعني
الطيران شركة العال. فالمهم القصد ان تحري ثبوت الاسم والتعرف عليه كانت عملية شائكة والحمد لله كانت النتيجة طيبة. لكن الأكمل بقى والحاجة الروحانية قضية التعلق بالاسم وآثاره في نفس الإنسان وآثاره في فهم التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. يعني احنا تعرفنا على الأسماء، طيب توحيد الله في هذه الأسماء هي القضية الروحانية العالية اللي ابن القيم دائما لما بيتكلم في الأسماء الحسنى بيركز على هذه القضايا.
نعم.
فهنا طبعا احنا لما بدأنا الكتاب وذكرت فيها كده نصا من المعلوم ان احصاء الاسماء الحسنى وجمعها من الكتاب والسنة قضية لها من الاهمية والمكانة في قلوب المسلمين ما تتطلع اليه نفوس الموحدين، وتتعلق بها ألسنة الذاكرين، ويرتقي الطالبون من خلالها مدارج السلك، الوصول إلى مرضات رب العالمين. فالوصول إلى مرضات رب العالمين بيبقى من خلال التعرف على رب العزة والجلال بأسمائه وصفاته. فهنا موقف لابن القيم قال فيه جملة، أنا حتى والله تنبهي لهذه الجملة بهذه المعاني اللي نود طرحها في هذا اللقاء كان يعني برضو من الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني فتح بها في قضية بيقول فيها ابن القيم إيه، فالعلم بأسمائه. شوف يا شيخ مصطفى هنا بقى بيقول فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم.
احنا عايزين نقف امام كل كلمة
هنقف عند التعريف ليه هو قال كده. انا يعني اقول لك فالعلم بأسمائه وإحصاؤها، إحصاؤها بيبقى من الكتاب والسنة، يعني أصل لسائر العلوم. هو ما خصصش علم بقى، كل العلوم بلا استثناء، كل العلوم بلا استثناء أصلها إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها. فمن أحصى أسماءه كما ينبغي أحصى جميع العلوم.
يا سلام،
شايف التعبير بتاعه بقول فمن أحصى أسماءه كما ينبغي أحصى جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم. مش بس العلوم بقى، يعني العلوم جمع علم، إنما المعلوم داخل فيها معلومات كثيرة جدا.
أنا بالمناسبة يعني أسلوب الإمام ابن القيم بحس إنه مدرس رياضيات أو كيميائي، يعني بيدي مقدمات بما إن إذن، يعني حتى في سياق الجملة نفسها وتعبيرها، وهو مش مجرد كلام إنشائي،
لا،
إنما مقصود
كلام مدروس.
مدروس.
هو ابن القيم أصلاً اللي فاهم مذهب السلف الفطري اللي كان عليه الصحابة، بيشعر بهندسة داخل النصوص.
يا سلام،
حلو التعبير ده. هندسة فعلا. زي ما انت قلت كده، هندسة وتعبيرات رياضية، بما ان اذا فداخل الكتاب والسنة هندسة، يعني امور هندسية وامور منطقية. ولذلك كان شيخ سامي تيمية يقول من ناظر الفلاسفة والمناطق بما ورد في الكتاب والسنة ناظرهم بمنطق يقطعهم ويقطع كل المنطق اللي موجود عندهم، سواء في الفلسفة أو في غيرها.
وهو واحد منه طبعاً.
يعني يقول إن في القرآن والسنة من العقل والمنطق ما يقطع كل واحد مدعي أنه هو عاقل وصاحب منطق وصاحب فلسفة.
ولذلك خليني أطالب المراكز البحث يعملوا دورات للتدريب المفكرين والكتاب والدعاء إلى ما يسمى، خلينا أطرح الكلام ده صح أو غلط، الهندسة الفكرية. نصك هذا
الهندسة الفكرية المبنية على قرآن وسنة فهم سلف الأمة.
نعم.
يعني إزاي يستخلص، ما هو لو استخلص اللي ورد في القرآن والسنة، يعني يخلي القرآن والسنة هو الأصل والمصدر ويستقي منه، مش إنه هو يفرض على القرآن والسنة فكره.
لا بالعكس، هم الأصل. لكن أقصد أن يكون في منهج علمي مرتب، ما يبقاش انفعالي، ما يبقاش تعبير عاطفي إنشائي تلاعب بالألفاظ، إنما يكون مقدمات ووسط ونتيجة وهكذا.
نعم. المنطق القرآني سبحان الله. يعني فهو بيقول لأن المعلومات هي مقتضاها ومرتبطة بها. حلوقف فينا بقى، هو قصده ايه ابن القيم؟ أنا عدت أفكر هو بيتكلم في ايه بالضبط ابن القيم، مع أن العبارة أنا كتبتها في بداية الكتاب وبينت فعلا ان ابن القيم اراد بها اهمية الاسماء الحسنى كاهمية القصوى. لكن القيم بيشير في هذا الكلام الى بداية ما ورد في كتاب الله عز وجل اللي ربنا صدر بها القرآن. بسم الله. بسم الله.
صحيح.
بسم الله.
حاجة في قضية الاسماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
ده في الوحي المسطور. إنما من حيث التنزيل برضو في الغار قال اقرأ باسم ربك. يعني قضية الاسم من بداية الطريق.
ده كتير بقى، ده تبين إيه؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى.
ولله الأسماء الحسنى
فدعوه. قدر فهدى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لكن إحنا في البداية اللي هو ورد في القرآن الكريم قال بسم الله الرحمن الرحيم. هو بقول بسم الله اللي بقول لك فيها هنا هو فالعلم بأسمائه وإحصائه أصل لسائر العلوم. يعني ربنا بيقول أصل اللي جاي كله 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 في القرآن وفي السنة
يرجع إلى
ترجع إلى أسماء الله عز وجل. طب نفهمها للمشاهد إزاي ببساطة شديدة جدا. أنت تعرف زمان لما أسمع واحد بيقول لك إيه، أما كان واحد يجي يخطب سواء كان رئيس أو كده عبد الناصر زمان ولا حاجة، يقول لك باسم الأمة، باسم الشعب، باسم كذا. أخبر لك إزاي كلمة باسم، أي أنا أتكلم نيابة عن الشعب أو نيابة عن الأمة.
نعم.
فباسم الأمة هو المفترض إن هو لما الواحد يجي يتكلم في حياته يقول باسم الله، على اعتبار إن هو بيعبر عن مين. فأنت على حسب من تعبر عنه. تعال مثلا لما نشوف واحد يقول لك البيت ده مكتوب باسم مين، يقول باسم فلان، وده باسم فلان، وده باسم فلان، والأرض دي باسم فلان. كلمة باسم دي الباسم هنا اللي بنتكلم عنها باسمه، يعني هي مقيدة على اسمه أمانة ولا ملكية؟
ملكية.
يعني هو بقول لك ملكيته، لكن هي القضية مش ملكية، هي باسمه يعني كأمانة عنده.
ده بالنسبة للبشر،
البشر كلهم. يعني مثلا الأرض دي باسم فلان، مسجلة باسم فلان، والعمارة دي باسم فلان، والدكان ده باسم فلان، وكل واحد باسم كذا، وكل
باعتباره مستخلف يعني.
فهنا دي الحقيقة. احنا تعالى ننظر الحقيقة. ليه ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ لأن كل واحد كتب شيئا باسمه فهي أمانة عنده، لكن الملك الحقيقي اللي هي باسمه
هو الله سبحانه،
هو الله عز وجل.
يا سلام، ما شاء الله.
شوف ازاي. فتعالى بقى شوف. ولذلك هنا انت ما يكون مثلا رئيس من الرؤساء او ملك من الملوك، الناس من نفسها يا شيخ مصطفى بتحاول تنحرف، او الشيطان يحرفهم عن الفطرة. الفطرة ان كل شيء يرد الى اسم الله عز وجل.
نعم.
يعني يقول ايه الشخص يقول فيها، يعني باسم الله توكلت على الله، هذا المال مال الله، والارض ارض الله، وكله باسم الله، وانا مستخلف في ارض الله. فهم يوم يعملوا ايه، يخلوا ولائهم لغير الله عز وجل عن طريق الشيطان في ان ينفخ او ان هو يعلي من اسم المخلوق الملك او الرئيس، فتلاقي ايه صوره في كل مكان، ويرفعون اسمه ويذكرون اسمه على حساب عدم ذكر اسم الله عز وجل. يعني لما نقول مثلا الجرائد اللي بنتكلم فيها للناس كلها بتاخد صفحات كبيره جدا يوميا، نسبه ما يقال باسم غير الله الى ما يقال باسم الله. يعني لما تيجي تشوفوا رئيس من الرؤساء تلاقي ان الجرائد بتهتم بالرئيس ووزرائه وكل ما يتعلق به بنسبة تصل 90%. أما الكلام عن اسم الله وعما يعني ينبغي أن يوحد فيه الحق سبحانه وتعالى، وأن تكون الشريعة لله عز وجل، ويكون الأمر له إلا ملكه وأرضه وكل حاجة باسمه سبحانه وتعالى، هم بيقولوا لا، هي باسم فلان أو فلان أو باسمنا، ويتناسوا اللي واجب أنها تكون باسمه
سبحانه.
فربنا سبحانه وتعالى أول ما بدأ كتابه قال لهم إيه؟ باسم الله. وبعدين بسم الله، طب دلوقتي خلي هو قال بعد الرحمن. ابن القيم قال الكلام ده مش بسهوله، بيقول فالعلم باسمائه واحصاه اصل لسائر العلوم. اصل لسائر العلوم على اساس الناس كلها العلوم مهما تنوعت، سواء كانت علوم شرعيه او علوم ماديه، مهما تنوعت فمردها لخدمه العباد، ومردها لان العباد يشعروا بالايه باعمار الارض وهم مستخلفون فيها، فترد الامور الى اسمه سبحانه وتعالى. المفترض في الشخص ان تكون هذه الملكية منسوبة اصالة الى مالكها رب العزة والجلال. فمن ناحية التملك فالحقيقة هي باسم الله وليست باسمهم. الارض دي بتقول باسم ارضي، ارضي ومالي وزرعي. ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. يعني حتى في النسبة هنا شيخ مصطفى مر ربنا سبحانه وتعالى يثبت الأسباب على سبيل التمل على سبيل الابتلاء والأمانة، ومرة ينفيها عننا على سبيل الأصالة والملكية رب العزة والجلال. فمرة يقول يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فسماهم زراع، ومرة تانية يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، عشان يقول لهم لا أنتم
الحقيقة،
الحقيقة ما أنتم إلا تحرثون الأرض، أما زراعتها حقيقة وملكيتها حقيقة فهي لله عز وجل. فإياكم أن تغتروا بما بين أيديكم الأسباب فتنسبون الملكية أصالة إلى اسمكم، بل انسبوها إلى أسماء ربكم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما انتصروا في بدر وغلبهم قالوا ايه؟ قتلناهم وفعلنا بهم وفعلنا بهم. لما الشباب رجعوا بعد غزوة بدر بقى وفرحانين بالنصر المؤزر، فربنا سبحانه وتعالى قال لهم: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالإنسان لما يذكر أسماء الله عز وجل وأوصافه ويرجع بالفضل إلى صاحبه حقيقة، يبقى وحد ربه حق توحيده.
وعلم العقيدة بيصحصح التوحيد في قلب المسلم عموما. لكن في قضية الأسماء وتزوير الأسماء وعدم نسبة الأسماء أو نسبة أسماء خطأ لغير مسميها، هذه قضية يلفت نظري هنا قول الله تبارك وتعالى وهو يدافع عن ملائكته الكرام المقربين، وإن الكفار حاولوا أن ينسبوا أسماء أخرى للملائكة: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم بذلك من علم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس.
ولقد جاءهم من ربهم الهدى، على إن الهدى اللي هو ما ورد في أسمائه، ولذلك هنقول الأسماء توقفية عشان كده، إن كل اسم ورد بنصه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
يعني بعض الناس قالوا يعني الدكتور محمود شاغل نفسه بقضية الأسماء الحسنى وداخل في معارك وما أدري الأزهر والبحوث ومشاكل، يعني القضية بعض المسلمين، لأن القضية لم تؤصل علميا ولم يفسح لها المجال إلا من رأى الحق وذاقه في هذه المسألة بالذات، فرأوها خفيفة لا تستحق كل هذا اللوم. لكن أنا نفسي اتفاجئت بكلام ابن القيم هنا في بدائع الفوائد.
لا، الشيخ مصطفى يعني هو اللي مثل هذا يعذر ليه؟ لأنه هو أصلا ما عاش في المسألة. يعني أنت لما تيجي تتكلم عن واحد مش عارف أهمية قضية ممكن تكون خطر على الأمن القومي وتضيع البلاد والعباد، لو واحد ما انتبهش له لقد حاجة بسيطة فالناس تستهون به. يعني البلد إن لم يخطط لها عشان تبقى بلد قوية وقائمة ويبقى الاقتصاد بتاعها اقتصاد قائم من ذاته كده، ويبقى فيه يعني عوامل النجاح وعوامل التفوق داخل البلاد، ولا يهتم بها المسؤول على انها حاجه عاديه، فالمواطن يشعر وده شيء عادي. احنا هنستفيد من الكلام ده ايه؟ زرعنا احنا ولا استوردنا تفرق ايه؟ بخلاف لما نزرع احنا.
نعم.
فهنا المساله لما تلاقي واحد بهذه الثقافه فهو مش حاسس باهميه القضيه، انما اللي عاش فيها وحس بها هو اللي بينادي ويقول معلش يا جماعه، هو لو عارف مش هيقول كده. خد بالك ازاي؟ فبعض الناس استهون المساله وقال لا ده مساله بسيطه. ابدا، ده احنا لسه بنتكلم في كلمة ايه؟ فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم. فهي أصل لسائر العلوم ازاي؟ فأنا قلت لك في البداية لما واحد يقول ده الأرض دي باسم فلان والعمارة دي باسم فلان، باسم أمانة ولا ملكية؟ قلنا لا، المفروض تكون أمانة على الحقيقة. وهو بيقول لا ملكية لأن ده أرضي وأنا حر فيها. فاحنا بنقول لا، ربنا سبحانه وتعالى في البداية قال هي باسمه سبحانه وتعالى، أي ملكية وأصالة. ليه؟ لأن هو اللي خلقها. احنا هنا في حكايه خلقها دي يا شيخ مصطفى ليه هي برضه باسمه؟ فباسمه لسببين: عن طريق التملك فهو اللي هيورثها سبحانه وتعالى، كل ما في السماوات والارض ميراثه سيعود الى الحق سبحانه وتعالى،
ولله ميراث السماوات.
لكن في حاجه بقى ابعد من كده شويه. ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يخلق الخلق، قبل ما يوجد الخلائق، كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. طيب اللي كتبه ربنا سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ عبارة عن ايه؟ كلمات واسماء، واسماء لاشياء. هو اللي موجود في اللوح المحفوظ مخطط كامل لكل اللي هيحصل.
نعم.
تفصيل كامل لكل اللي هيحصل باسمه ووصفه وما يتعلق به، وان ربنا سبحانه وتعالى سوف ينفذ هذه المعلومات اللي ممثلة في أسماء كتبها في اللوح المحفوظ وفق ما قدره بقدرته سبحانه وتعالى، يعني بالقدرة هينفذه. يعني خلي بالك هنا، إذا هترد جميع الأشياء إلى كلمات وأسماء كتبها الحق سبحانه وتعالى وهينفذها. يعني معنى ذلك أنتم بين أمرين
بالمشيئة الكونية،
أي دي بيسموها مراتب القدر، اللي هو كتابة الأشياء في اللوح المحفوظ بدايتها من الله، ده بيسموه علم التقدير. كتبه في اللوح المحفوظ، يبقى العلم وبعدين كتابته في اللوح المحفوظ، وبعد كده مشيئة ربنا في اني يحول المخطط اللي اتكتب في اللوح المحفوظ لواقع مشهود. فالشخص ده اللي قام، هل قام بنفسه ولا قام باسم الله؟
باسم الله
سبحانه. فباسم الله أقامه وأقام جميع الأشياء بلا استثناء. فما من مخلوق يخرج عن سابق التقدير ولا عن قدرة الله التي نفذه بها. فما فيش ولا مخلوق اتخلق إلا وهو قد مر بمراتب القدر، علم وكتابة ومشيئة وخلق، فأصبح واقعا مشهودا.
فلما البسملة هنا ليست لفظة للتبرك لأخذ البركة، إنما تعبير حقيقي عن أصل التوحيد.
هي دي اللي استشف منها من القيم المعنوات دي. يعني من القيم خد منها العلم بأسمائه وإحصائه أصل لسائر العلوم. لأن كل حتى شوف دراسة الإنسان نفسه، أنا لما أقول لدكتور يعني لو قلت لك فصل لي كل الحاجات الداخلية اللي في الإنسان دي بدراسة علمية، في كم كتاب تخلص الحكاية دي؟ دكتور قول له كده، هيقول لي أنت قصدك إيه؟ ده إحنا ندرس عشرات المجلدات في دراسة بس العين وقاع العين، وعشرات المجلدات في اللي هو
جزئية معينة،
والقلب المفتوح عايز له قد كده، والدم، ودكتور في المخ والأعصاب، ودكتور في العظام. الجسم نفسه مخطط ضخم جدا جدا محتاج لدراسة. فما بالك بمن قدره وخطط لكل صغيرة وكبيرة لإنشائه كإنسان لوحده. وبالرغم من ذلك بعد ما يطلع هذا الإنسان يتناسى اسم ربه ويذكر اسمه واسم غيره.
سبحان الله. وده اللي هيج هذه عاطفة التوحيد في قلب الرجل المؤمن في سورة الكهف، لما قال للآخر أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. معنا أخونا خالد من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ خالد. فضل يا خالد.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا.
ازيك يا فندم؟
اهلا بيك.
اتفضل يا اخي.
سلامي للدكتور محمود عبد الرازق.
اهلا وسهلا بيك، الله يحفظك.
اهلا بحضرتك. والله يا فندم انا اعتقد يعني اعتقاد قوي ان دراسة العقيدة مهمة جدا جدا جدا، ولو حبينا نحن ان شاء الله باذن الله ننشئ جيل صالح، يا ريت حضرتك ان شاء الله يتم دراسه العقيده بشكل موضعي، بمعنى ان حضرتك ان شاء الله باذن الله لابد من دراسه العقيده في المدارس والمعاهد، يعني حتى نضمن ان كل شخص قد انشئ على عقيدة سليمة.
نعم.
وبالتالي سيكون بإذن المولى ننشئ جيل صالح نقدر نعتمد عليه في كل شيء. هيكون جيل بإذن المولى صالح اقتصاديا، سياسيا، حاكم، محكوم، في كل شيء. لأن مهم جدا جدا دراسة العقيدة والارتباط بالله عز وجل، واعرف من هو الله.
نعم
صدق.
اشكرك. نعم. خالد اتفضل.
يعني يا ريت حضرتك يعني الدكتور محمود عبد الرازق رضواني يفعل هذا يعني.
حاضر.
طيب طبعا احنا بنفعل هذا، محاولة لتعليم الناس العقيدة على حسب المتاح، لكن فكرتك جيدة جدا ان ينبغي ان تدخل العقيدة في المناهج الدراسية من ابتدائي لحد الجامعة. لان بالمناسبة قبل ما اخد الأخونا أبو أنس، إن كنت بأسعد جدا وأنا في زمان كنت أدرس في المملكة العربية السعودية في وقت من الأوقات، ولاقي حتى الأطفال إذا أرادوا أن يحلفوا أو يقسموا لا يقسمون إلا بالله سبحانه وتعالى.
صدق.
تقول والله وربي كذا أو رب الكعبة، وهذا تعليم على العقيدة. وأخونا الموظف اللي رفض يكتب عبد العال دليل على أن المناهج الدراسية حينما تدخل فيها العقيدة بينشأ الإنسان على مفهوم صحيح للدين. أخونا أبو أنس تفضل. أخي الكريم السلام عليكم.
السلام عليكم
ورحمة الله
وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير المصطفى، ونهنئ بعودة الدكتور محمود عبد الرازق بارك الله فيه، ربنا ينفعنا بعلمه إن شاء الله ويرزقنا الصدق والإخلاص.
نعم.
طبعا حضرتك سؤال بخصوص تسمية في الأسماء الحسنى الثابتة، هل التسمية بالأسماء الغير الثابتة في القرآن كعبد الستار وعبد العال والأسماء الغير موجودة في القرآن والسنة، هل عليها يعني ذنب اللي يسمي ابنه باسم زي كده؟
نعم ده سؤال مهم يا أبو أنس بارك الله فيك. طيب اخونا ابو عبد الله من المملكة السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك أخي. أهلا وسهلا. أهلا مرحبا بك
حبيبي الدكتور الرضواني.
حياك الله
وعودا حميدا.
الحمد لله.
الظاهر هذه أول حلقة لكم.
صحيح.
أي نعم.
والله يا دكتور الرضواني والدكتور مصطفى حقيقة أنا حزنت بقدر ما رأيت في القنوات الأخرى فرحت. وأيضا لما عاد هذه القناة لأن حقيقة العلماء إذا لم ينتشروا في جميع القنوات هم النور للقنوات صراحة خاصة في هذا المجال الذي يتكلم فيه الدكتور رضواني.
صحيح.
حقيقة لأننا نسعد به حقيقة وحقيقة أنا لما رأيت دخلت من الصلاة الآن مباشرة ورأيت لأن حطت على قناة الناس قالوا لقاء العقيدة قلت يمكننا حلقات معادة وأنا رأيت المعاد. نعم. لا أريد شيء جديد ما دخلت وجدت أنها جديدة قلت الحمد لله على العودة.
الحمد لله عودة.
فيه نقطة في قضية الأسماء والصفات بالنسبة للدكتور رضواني يعني أنا حقيقة حنا في السعودية وأنا أتكلم من منطق في التعليم يعني قضية تأليف ما شاء الله تبارك الله في هالأمور هذه أنا حقيقة بدي ينزل بعض الأمور إلى مستوى الصغار صراحة يعني نربي هذا النشأ على قضية الأسماء يعني أثرها على الطفل وهذه الأشياء.
نعم.
ما أدري مدى هذه الفكرة عند الدكتور رضوان هل فكر فيها أم لا يعني قضية تسهيل هذه الأمور للأطفال الصغار لأن حقيقة إحنا نعاني منها مع الصغار وإذا نشئ الأطفال الصغار على هذه الأفكار أو هذه العقيدة بمعنى أصح حقيقة سنختصر أشياء كثيرة.
نعم.
ولا صحيح. يكون هناك نوع من البلبلة عند الناس ولا ما هي الأسماء ولا ما هي هذه سنختصر كثيرا من الأشياء هذه القضية. القضية الثانية حقيقة أنا بسأل عن منهج عندنا في السعودية عندنا في كتاب التوحيد لما نسأل مثلا نقول ومن آيات الله سبحانه وتعالى الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقات مثلا كذا الجبال والشجر وهذا ما الفرق بين الآيات والمخلوقات؟
ما شاء الله.
شاكر ومقدر لكم
أشكرك بارك الله فيك. الله يسلمك. حياكم الله أخي أبو عبد الله. والحقيقة أخونا أبو عبد الله أنا تذكرته أنه كان من المشاهدين يعني الدائمين لقاء العقيدة ويعني هنيئا لنا بفضل الدكتور رضواني وبالسادة المشاهدين اللي كانوا مشتاقين لهذا البرنامج.
الله يحفظك.
يعني اسمح لي أبو عبد الله بيطرح فكرة ربما يعني طرحناها سابقا وأنا قلت لحضرتك إن إحنا محتاجين كتاب صغير أو كتيب حتى في سورة سين وجيم كيف يعني نربي أبناءنا الصغار على أو نجيب على أسئلة أو منهج في التعامل مع الأطفالنا الصغار وأسئلتهم اللي ربما تكون حرجة وليست لها إجابة ويفضل الأب أو الأم حيرانين يعني يجاوب غلط ولا ما يجاوبش زي بسط. فالمسألة دي في حسابكم إن شاء الله.
إن شاء الله عز وجل. وإحنا بنحاول دلوقتي إن إحنا نعمل مختصر للدورات العلمية
إن شاء الله
في هيئة سؤال وجواب سهل لعامة الناس إن شاء الله.
إن شاء الله بارك الله فيك. أخونا أبو أحمد من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليك السلام.
أهلا وسهلا بكم يا مرحبا.
الله يبارك فيك يا رب. بس أسأل الدكتور يعني يشرح لنا آخر آيتين من سورة الإسراء ولد الله ولد الرحمن علاقتها طبعا بالأسماء وبالعقيدة وبالذات والملك والتصرف.
نعم.
ورد الأمر الله توحيد الله ورد الأمر الله. الله يعني رب.
حاضر.
نعم. شكرا لكم جزاكم الله خير.
انا يعني ربما يعني الصوت
لا هو بيسأل على قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. فهو هو ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبين من هذه الايه ان اسماء الله كما انها اعلام هي ايضا اوصاف. فباعتبار الدلاله على ذات الله قال يعني قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن او الملك او القدوس او السلام كلها تدل على مسمى واحد اللي هو رب العزه والجلال
سبحانه وتعالى.
وباعتبار انها اوصاف قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فدعاء الله عز وجل بيبقى بالوصف اللي تضمنه الاسم. فالمريض يقول يا شافي والضعيف يقول يا قوي ما يقولش يا شافي. فهكذا في كل اسم الاسماء. فاراد الله ان يبين ان اسماؤه إن أسماء الله عز وجل أعلام تدل على ذاته وأوصف لما تضمنته من معاني تتعلق بحاجة كل عبد ومطلبه.
نعم. الأمر فما زلنا مع ابن القيم
أي بس هو في سؤال خاص بالأخ خالد اللي سأله تقريبا فيما يتعلق بإضافة الاسم إلى اسم لم يثبت في الكتاب ولا في السنة وحكمه يعني.
أخونا وأنا
سعيد. وهل يكون هذا من الحد في أسماء الله أم لا؟ السؤال ده فعلا مهم على اعتبار ان اعوذ بالله الرجيم احنا حاولنا في شرح الكتاب هنا في لقاء العقيده ان احنا نخلي يعني الناس تتعود على الاسماء الصحيحه بنصها وتميزها علشان تنتبه للجيل القادم. لان دلوقتي مثلا اللي اسمه عبد الرشيد الرشيد مش من أسماء الله، ولا وردت نصا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا لو علم الشخص أن الرشيد ليست من أسماء الله وأصر على أن يسمي ولده بعبد الرشيد فهذا إلحاد في أسماء الله وصفاته. إنما إذا لم يعلم فعفى الله عز وجل عما سلف، وهو معذور بجهله لأن اللي سماه ما يعرفش. وأيضا إحنا مش هنقول له غير الاسم، لأن مسألة تغيير الاسم من الصعوبة المكان، لأن كثير من الناس تسمى بأسماء لم تثبت زي عبد المقصود، عبد الموجود، عبد المعبود، مثلا عبد الرشيد، عبد المنعم، عبد المبدئ، أسماء كثيرة، عبد المعز، هذه كلها ليست من أسماء الحسنى. فلما يتعود على ثقافة ثبوت الاسم بنصه في كتاب الله وفي سنة رسوله وإزاي يميزه، بعد كده مش هيسمي ابنه إلا باسم ثابت صحيح، والأمة تتعلم إن شاء الله عز وجل.
إن شاء الله، هذه طبعا وسيلة مهمة في تعليم الأمة. اسمح لي أخذ أخونا محمد من المنيا. السلام عليكم ورحمة الله أخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي كريم.
ممكن أكلم شيخ مصطفى؟
تفضل حبيبي. تفضل.
سمعت الدكتور في آية الكرسي، هل يقصد بالاسم الأعظم أنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولا يقصد بها معنى تاني؟
اسم الله الأعظم
يقصد بها الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا الله؟
طيب حاضر. وإن كان الإجابة كانت في برنامج طويل قوي في أعظم آية برنامج رمضان، لكن دكتور يجاوبك إن شاء الله.
هو أسماء الله عز وجل كلها حسنى وكلها عظمى على اعتبار حال العبد وما ينفعه. يعني في حال المرض فالاسم الله الأعظم هو اسم الله الشافي، وفي حال الضعف اسم الله القوي، وفي حال الجهل اسم الله العليم. لأن ربنا لما أنزل هذه الأسماء وعرفنا بها، عرفنا الله عز وجل بهذه الأسماء لندعوه بها على حسب حوائجنا نحن، ونحن لازم نفهمها كده. هو ربنا ليه جعل فيه أسماء كثيرة يتعرف بها إلى عباده؟ لكي نتقرب إلى الله من خلالها فندعوه بها. لأن لما يكون واحد مثلا على سبيل المثال رجل بيدور على خبير استشاري هندسي، فما بيروحش يجيب طبيب، بيروح يدور على واحد متخصص هذه المهنة. فإحنا لنا حوائج عدة وملناش غني مطلق إلا الله
سبحانه.
فالغني المطلق سبحانه وتعالى موصوف بصفات لا حصر لها، وله أسماء لا حصر لها، فتعرف إلينا بمجموعة منها على حسب حوائجنا. لكن على اعتبار أن ممكن اسم يتضمن من صفات الكمال إذا انضم إلى اسم آخر ما ليس في غيره، يعني الرأي الراجح عند جمهور المسلمين أن اسم الجلالة الله هو الاسم الأعظم، والحي القيوم اسم الله الأعظم، على أن انضمام اسم الحي إلى القيوم فيهما من معاني الكمال ما ليس في باقي الأسماء،
ثابت في السنة.
ولذلك جميع الأسماء الحسنى تدل باللزوم على أن الله حي قيوم. وثبت أيضا أن اسم الله الرحمن الرحيم من أسماء الله الحسنى على أعظم الاسم الأعظم، على اعتبار أن الرحمن مع الرحيم بيدي من معاني الكمال ما ليس في باقي الأسماء. وده برضو كنا هنتطرق لها في قضية كلام ابن القيم، لأن ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم، فخص الرحمن وخص الرحيم في أول ما ذكر من كتابه سبحانه وتعالى باعتبار قضية الإحصاء اللي بنتكلم عنها والقضية دي يعني.
طب لو واحد من متصوف كده وبيجري وراء يعني علم الإشارات والاستنباطات العاطفية وقال لك أنا في سورة الرحمن بدأ بهذا الاسم الرحمن وفي نهاية السورة قال تبارك اسم ربك الجلال الرحمن هو ده اسم ربك مثلا اسم الله العظيم، هل ينفع الاستدلال بهذه الطريقة؟
لا، هو الاستدلال لابد ان يكون متوافق مع الكتاب والسنة من غير مخالفة. يعني اقول لك مثلا ليه اسم الرحمن الرحيم اسم الأعظم، لانه ورد في رواية بانه هو اسم الله العظيم. أيوة. انا مش جاي من عندي،
انا اتكلم على قضية الثبوت والاسم.
وإلا لصحت جميع الأوراد التي يبتدعها العارف للمريد من الصوفية. فكل واحد بيبتدع أسماء أو إن هو يبتدع ذكرا مفردا يرى فيه إن صلاح المريد في ذكره وليس اتباعا لسنة المصطفى في ذكره صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل شيخ له طريقة وله ورد، وكل طريقة لها ورد، والورد ده أحيانا بقى فيه مخالفات شرعية وألفاظ شركية كثيرة جدا جدا.
نعم. منها كتاب دليل الخيرات،
انت دلائل الخيرات.
نعم. دلائل الخيرات، الخيرات في مخالفات عقدية انت اشرت ليها فضلتك، وان كان كتاب له شهرة كبيرة،
هي شهرة كبيرة بين الصوفية وغير الصوفية برضو ما هم بيذكروا. نعم. بالتبعية يعني. نعم. نعم. فنرجع
لكلام ابن القيم. نعم.
ابن القيم بيقول طبعا نشوف العبارة بقى تاني كده ونحس بطعمها، فأقول فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، على اعتبار أن جميع العلوم التي بها نشأ من تكلم في العلوم كلها مردها إلى الكلمات والأسماء اللي موجودة في اللوح المحفوظ، وكلها مردها إلى ملكية الحق، فهي باسمه حقيقة وهي باسمنا أمانة وابتلاء وليست حقيقة. يعني كل المخلوقات نقول ده أرض وملك على سبيل الأمانة وعلى سبيل الاستخلاف، لكن هي باسم الله خلقها وباسم الله ملكها، ولذلك من أسمائه سبحانه وتعالى المالك والملك والمليك. فإذا كان هو المالك سبحانه وتعالى يبقى ينبغي إن كان الشخص مؤمن باسمه الملك أن يوحد الله عز وجل في مملكته فلا يطيع غيره في معصيته.
نعم،
يبقى الشريعة تبقى ربنا سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. طيب نأخذ أختنا أم ياسر من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
هلا مرحبا.
يا مرحبا بك.
بارك الله فيكم وجزاكم الله على وعلى الإسلام خيرا. وعودة ميمونة للشيخ الربغال.
الله يحفظك.
أهلا بك يا شيخ.
أهلا وسهلا، ربنا يحفظك.
أنا أسأل عن أسماء الله بسم الستير والستار، هل هي يعني من أسماء الله الحسنى؟
حاضر.
الفرق بينهما.
حاضر.
وكذلك الحنان المنان، هل هي أيضا من أسماء الله الحسنى؟
بارك الله فيك وأظن مبارك.
ودعواتكم يا شيخ.
كرمكم الله.
الله يكرمك.
لأولاد بالاستقامة والصلاة
إن شاء الله. نسأله بأسمائه الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة.
نعم.
أن يبارك لك فيهم إن شاء الله.
ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيهم ويسددهم. الستير من أسماء الله لورود النص إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. والحديث صحيح، صح الشيخ الألباني، وتحققنا من المسألة صحته، وإن كان بعض الناس يرى ضعيف بس هو هذا يخصه، لكن فيما يتعلق بثبوت النص فهو ثابت. أما الستار فلم يثبت اسما لله عز وجل، وإحنا نتقيد بالنص اللي ثابت لأن الأسماء توقيفية، وإن كان اسم الستير صيغة مبالغة والستار صيغة مبالغة، لكن إحنا ما نقدرش نسمي ربنا من عند أنفسنا، لأن زي ما ضربت مثل مرة المرات إن ليه اسمه عبد الستير لو كتبناه غلط عبد الستار، او عبد الستار كتبناه غلط عبد الستير في شيك من ورحنا نصرفه الموظف شاف البطاقه مش هيرضى يصرف الشيك، قلت له يعني ما الستير زي الستار وكلها ماشي، نقول له لا الامور لا تحسب هكذا، لان عبد الستار غير عبد الستير، فهذا في المخلوق، فما بالك في الخالق الذي سماه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالستير وليس الستار. فعبد الستار لا يجوز ان يتسمى به شرعا، ولكن يجوز ان يسمى عبد الستير، واللي اسمه عبد الستار ممكن يقول عبد الستير، يعني المساله سهله وميسوره. هذا من ناحيه الستار. اما من ناحيه اسم الحنان والمنان فالمنان هو الثابت الصحيح، اما الحنان فلم يثبت لان الروايات اللي وردت في الحنان كلها روايات ضعيفه، ولم يثبت وحيا عن نقدر نقول وحي من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحنان ثبت وصف الحنان لله عز وجل وحنان من لدنه، لكن لم يثبت اسم الحنان، فعبد الحنان لا يجوز. ولذلك احنا بنقول لي في كثير من الادعيه حتى موجوده على القنوات الاسلاميه سواء في قناه الناس او في القنوات الاخرى، قناه احيانا يدعون مثلا يا حنان يا منان. يا اخواني دلوقتي الاسم ده ما هوش من اسماء الله الحنان، فاللي بيدعو يعمل حسابه بعد كده يقول يا منان، لكن يا حنان لا يذكره لانه ليس من اسماء الله الحسنى. احنا بنحاول نصحح
احنا صححنا الكلام ده. طيب هل اسماء الله الحسنى هي مما علمه الله تبارك وتعالى للمخلوق الاول انسان الاول ادم عليه السلام اذ قال له علم ادم الاسماء كلها؟ هل يدخل
علمه الله بالوحي لان ادم رسول. فهنا الاسماء اللي تعلمها ادم عليه السلام اللي هي عملية الدلالات يا شيخ مصطفى. ازاي ادم يسمي الشيء ويفهم دلالته؟ لان ربنا قال وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، ما قالش عرضها. لو كان اللي علمه اسماء ربنا سبحانه وتعالى لقال ثم عرضها. لكن هو عرض اشياء، الاشياء دي ادم سماها باسماء، فالملائكة هل تقدروا تسموا دي باسم وتتعرفوا على دلالته؟ فدية الأمر اللي ربنا سبحانه وتعالى علمه آدم. لكن بعد ما تعلم آدم الأسماء، أسماء الأشياء وإزاي يسميها وإزاي يفهم خطاب الشرع، ربنا سبحانه وتعالى علمه الأسماء ليدعو بها. نعم.
طيب أنا عارف أن الشاي هيبرد فاحنا ندي لك فرصه انك تشرب شاي فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على الدكتور يعني يشرب شاي. انتظرونا.
خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا الكون سبح كل لا إله إلا الله هي خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا.
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إلى حضراتكم وبرنامجكم أو أولى حلقات العودة لبرنامج لقاء العقيدة مع أستاذنا الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. أجدد الترحاب بحضرتك.
أهلا وسهلا بك.
الحقيقة وصلت لنا رسائل كتير يعني تهنئة يعني بعودة البرنامج وهل البرنامج ثابت. إن شاء الله يكون ثابت وإن شاء الله يكون هو ثابت في الكتاب والسنة يعني نحن ده إن شاء الله. جزاكم الله خيرا لتلبية طلبنا وعودة برنامج لقاء العقيدة أختنا أم أنس. بالله عليكم الشيخ رضواني دعواتك من القلب لي بالفرج والستر والعفاف.
ربنا
نورت بيوتنا يا شيخ رضواني والشكر الجزيل لقناة الناس والشيخ مصطفى يعني الشيخنا هو له الشكر بعد الله سبحانه لبى دعوتنا. مرحبا بعودتك يا فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا قناة الناس. ده يدل على فرح المسلمين بتعلم العقيدة المبسطة القريبة إلى قلوب الناس. الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالتوحيد وأن يتوفانا على كلمة الإخلاص يا رب العالمين. إحنا فيما تبقى من وقت البرنامج ودايما هنا نسيب المشاهدين يعني عطشانين ويعني لكن إن شاء الله اللي جاي يكون أحسن. الجملة المهمة دي جدا للإمام ابن القيم بنركز عليها العلم فالعلم بأسمائه وإحصاؤها
أصل لسائر العلم. فمن أحصى هو دلوقتي ممكن يكون إيه فهمنا بقى ابن القيم بيهدف الى بعد عميق في موضوع الاسماء الحسنى مش مجرد بس الحديث عن الاحصاء لان هو الاحصاء مرتبه من مراتب الاحصاء اللي هو التعرف على اسماء الله عز وجل اللي انا اعرفها فما هعرفهاش الا بالتوقيف. المقصود بالتوقيف يعني اللي يرد نصا في الكتاب وفي السنه يبقى الاسم موجود زي ما هو في الكتاب او في السنه. لكن القضيه الابعد تقول فمن احصى اسماءه كما ينبغي. يعني في احصاء بس ليس كما ينبغي دخل الإنسان عقله فيها فحول الفعل الاسم أو جاء باسم لا يليق برب العزة والجلال وقال ده اسم ومفيش برهان عليه فده إحصاء لا ينبغي. إنما الإحصاء اللي ينبغي اللي يكون عليه شاهد أن يكون الحق سبحانه وتعالى بيقول لي ده هو اسمي أهو مش إن أنت تجيب له اسم وتخترع وتقول اسم. فقول فمن وبعد كده بقى من أحصى أسماءه كما ينبغي أحصى جميع العلوم إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم. وبقول إحصاء أسماء أصل لإحصاء كل معلوم. السبب في كده بقول إن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. المعلومات من مقتضاها إزاي ومرتبطة بها؟ فهو بيقول مثلا إن عند أهل السنة والجماعة الشيخ مصطفى يقول لك هل ربنا سبحانه وتعالى علة لإيجاد الخلائق ولا ربنا سبحانه وتعالى العلة أسماؤه وصفاته التي بها خلق؟ يعني دلوقتي مثلا احنا عندنا الاب بنقول عليه السبب في وجود الابن فالابن مولود من والد والوالد ده كان مولود من والد فحصل فيه التولد من خلال الاسباب فالاسباب يتولد بعضها عن بعض الى ان ترجع الى سبب اول تولدت عنه. فالفلاسفه بيقولوا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تولدت عنه الخلائق. احنا بنقول لا ما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى يبقى تولدت عنه الخلائق فولد منه شيء أو إن هو والد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لم يلد ولم يولد. إنما الذي كان سببا مباشرا لإيجاد هذه الأسباب وخلقها أسماؤه وصفاته.
الله.
فمن أسمائه الخالق فخلق الأشياء.
صح. سبحانه وتعالى. الله. طبعا يعني احنا عارفين ان السادة المشاهدين وزعلين مننا ان احنا البرنامج انا شخصيا يعني اظل يعني ناقص المتعة ان احنا ما كملناش هذا، لكن ان شاء الله باذن الله متواصلين، واحنا بنعتذر للسادة المشاهدين اللي حاولوا الاتصال وتعذر عشان الوقت ان شاء الله. لكن هذا اول شرح في قناة فضائية لكتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة لفضيلة العلامة شيخنا الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني الأستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. إن شاء الله البرنامج ثابت والشيخ معانا ولقاء العقيدة نلتقي عليه بإذن الله تبارك وتعالى قبل ساعة تقريبا من الآن في كل يوم خميس. نلتقي دائما على خير. نشكر لفضيلة العلامة الدكتور، جزاك الله خيرا وشكر الله لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بنور التوحيد والعقيدة الصحيحة وكلمة الإخلاص بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هي خير قول.